أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في حرمة الرشوة، وقلنا بأنه لا إشكال ولا ريب بإجماع للإسلام على حرمة الرشوة، هذا على نحو القضية المهملة، أما التفاصيل والترقيقات مسألة أخرى. قال: الرشوة حرام. وصلنا إلى هذه، يعني قال بلا إشكال على تحريمهما إجماع المسلمين كما ينقل عن المقاصد والمسالك، وقال: ويدل عليه، يعني على الحرمة، الكتاب والسنة. قال: قرأنا الرواية الآية، ثم انتقلنا إلى الروايات المستفيضة في هذا المقام الكثيرة. وصلنا هذه الرواية عن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت. الإمام يعني الأعم، هو الإمام المعصوم، المعصوم لا يغل، ولكن الإمام يعني مقصود الذي في معرض الرئاسة وما إلى ذلك، هذا بعد أخطر. يعني إذا كان الإنسان العادي غير المسؤول أو المسؤول العادي، الغل في حقه خطير، فكيف بالهرم، رأس الهرم إنجاز التعبير. قال: وصلنا إلى هذه. والسحت أنواع ماذا؟ كثيرة. الآن الإمام الصادق عليه السلام ينقل لعمار بن مروان مجموعة من الأنواع التي يعتبر فيها أنها سحت، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. المقصود من هنا مثلا الآن الوالي بما هو والي، تارة يكلف إنسان بما يرتبط بجهاز حكمه وظلمه، هذا ما لا إشكال أصلا في حرمته. مثلا يأمر إنسان بقتل بريء، أو بسجن إنسان، أو بالتقدير على إنسان، أو بإضعاف إنسان، أو مثلا الظلم إنسان آخر وما إلى ذلك، نستجير بالله. فعلى هذا المعنى يشير إلى هذه النقطة وهذه الحيثية أخوان، لتفت إلى هذه النقطة، وهي بأن هؤلاء الولاة الظلمة عليهم ما عليهم، هؤلاء الظلمة، ترى هذا من هذا الأمر الأول، يوجد أمر آخر، لا عمل. هذا الأمر الأول قلنا بلا إشكال حرام، إعانة الظالمين، الدخول معهم كذا، ويأتي البحث في محله إن شاء الله. وتارة لا، عندنا أعمال للظلمة لا تدخل في تلك الدائرة. مثلا يريد يبني لبيت، ظالم يريد يبني لقصر، مثلا استدعى مقاول موظف، أو يريد أن مثلا يشتري له شيء من السوق، هذا يعطي مثلا، هذا الظالم يعطي إنسان يقول اشتري لي فاكهة، هل هذا حرام أو لا؟ فيه كلام، ولكن الإمام يقول في هذه الرب أن هذا نوع من السحت، أنه أشبه هذا أمور محللة إنجاز التعبير، ولكن بما أنه مرتبط بالظالم هناك حساسية مع التعامل حتى بها المقدار. وإحنا تذكرون نقلنا روايات فيما تقدم من سئل أحد العلماء بأنه ماذا تقول بمن يخيط للظالم، تذكرون هذه العبارة، يخيط للظالم ثوبة، قال: من يأتي بالإبرة والخيط هم يعتبر من الظالمين، من الذين أعانوا الظالم. على هذا البحث ذكرناه في السنة الماضية، تذكرون الإعانة أحسنتم، ويأتي إن شاء الله بحث مفصل في محله. على كل حال الإمام الصادق سلام الله يقول: ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، يوحد يبني بيت لظالم طبيعي ينتظر الأجر، نفس انتظار الأجر فيه إشكالية معنا. ولكن عندنا هذه الرواية عن صفوان الجمال، أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام في زمن الرشيد هارون العباسي عليه ما عليه هذا الظالم الطاغوت، استأجر هارون جمال صفوان للحج، يعني استأجرهم للحج. مع ذلك الإمام عندما التقى بصفوان الجمال قال له: إن هذا العمل لا يصدر منك. قال له: يا ابن رسول الله، ما أجرته إلا لهذا الطريق، يعني أجرته للحاج. قال: ألا تنتظر أن يعود ويعطيك الآج؟ قال نعم. قال انتظارك هذا يعني كأنك تتمنى بقاءه حتى يعطيك الآج، فالتمني بقاء الظالم فيه إشكالية عند أهل البيت سلام الله عليه، أنه ظالم. والآن بحمد الله في هذا الزمن تبدهت مسألة الظالمين، أن ظالم وراء ظالم يسقط هؤلاء الطواغيت وتنفضح كل خباياهم وتنفتح كل ملفاتهم. فالظالم بما هو ظالم أصلا عندنا في مدرسة أهل البيت له دائرة خاصة، وحتى في مسألة التعامل المحلل وما إلى ذلك. إذن الإمام يشير إلى هذه النقطة، قال: منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها يعني من أنواع السحت أجور القضاء أو القضاة وأجور الفواجر نستجير بالله، وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. بالنسبة الآن هذه أجور القضاء، القاضي كما يأتينا إن شاء الله نبحث هذا، بأن القاضي تارة يستلم أجر لصدار الحكم نستجير بالله حقا أم باطلا، لا يخلو من إشكال، في إشكال خصوصا في مورد الباطل، وتارة هم يعتبر من موارد الرشوة، وتارة حتى في النظر في أمر المتخاصمين ينظر بأموال، يعني يقدم له أموال لكي ينظر بين المتخاصمين، هم هذا يدخل تحت مورد الرشوة كما سيأتي. وتارة لا، القاضي الذي ينصبه الإمام الحاق يعطيه أجرا أو يعطيه رزقا من بيت مال المسلمين، هذا لا إشكال إنه عمل. وبالعكس في الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه في عهدي لمالك الأشر يقول: وأعطي من بيت المال، مضمون الرواية أعطي من بيت المال القضاء القاضي لكي لا يمد عينه إلى إذا ما تعطيه وتشبعه وتهيئ لأسباب المادية الجيدة، بطبيعة الحال راح ينفتح على ماذا؟ على الرشاوة والعياذ بالله والأمور الملتوية لكي يسد حاجاته، نستجير بالله. واضح؟ فالقضاة بما هو قضاة إذا كان من باب أنه يعطى كرزق من بيت المسلم لا إشكال في ذلك، لكن لا، إذا أعطي بعنوان والله أنه يقضي أو يحكم أو ما شاكل ذلك، هذا هم نوع، ويأتي إن شاء الله توضيحك. من أنواع السحت أجور الفواجر نستجير بالله، هؤلاء المنحرفين أجور الفواجر، هؤلاء المنحرفات مثلا والعياذ بالله، هذه بعد أموالهم من السحت بلا إشكال، ثمن المغنية كما تقدم كثمن الكلب من السحت، وثمن الخمر نستجير بالله، والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة. الربا يعني بعد العلم، ترى إنسان ما يعلم بحرمة الربا له حكم خاص، وترى يعلم بالربا ومع ذلك يرابي نستجير، هذا بعد الربا الزيادة هذه ليست حق، هذا من السحت أخذه، نستجير بالله. الآن الإمام سلام الله عليه يقول: وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. هذا شرحناه بالبحث السابق، بمعنى أخذ الرشا في قبال الأحكام يعني إصدار الحكم للناس، يعني هذا ما يصدر الحكم للناس إلا عطوني، أول عطوني أنا أصدر لكم هذا الحكم حق أو باطل، الكلام أعم الآن، فيدخل تحت عنوان ماذا؟ الرشا المحرم. واضح؟
بس هذا شديد،
هذا شديد اللي أحسنتم، وذلك هذا من الأمور الخطيرة جدا، وذلك أصلا منصب القضاء منصب خطير، منصب القضاء منصب ماذا؟ خطير جدا. أي هذا بحث في مورد القضاء. على كل حال هذا روحنا توضحنا بالأمس، طبعا ما رحنا نعيد الكلام بالنسبة للكفر معناه في هذا الكفر بالله العظيم، هذا الكفر كما قلنا ليس هو الكفر الفقهي، إنما هو الكفر يعني قصدي ليس الكفر الاعتقادي، هذا الكفر على مستوى السلوك والانحراف وما إلى ذلك، ووضحنا هذا المسألة. مثل الشرك له مراتب، الكفر له مراتب وما إلى. يقول الإمام: ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الحكم وارد بهذا نفس الرواية، يعني هم ورد الرشا في الحكم هو الكفر بالله. الرواية الأخرى بحنا نقرأ ونعلق بعضها لأنه هذا قرأ روايات مع توضيح. وفي رواية يوسف عن ابن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحله. نستجير بالله ذي كارثة. إنسان والعياذ بالله ينظر إلى فرج امرأة، يعني كنايهم عن النظر المحرم أو قصد الفعل المحرم. ورجل خان أخاه في امرأته، والخيانة أعم، يخون لها مثلا، يخون أخاه في امرأته بالفعل المحرم أو بالتقبيل أو باللامس أو حتى النظر الشهواني، وما كل هذا يدخل تحت عنوان الخيانة نستجر بالله. ورجلا احتاج الناس إليه لفقه فسألهم الرشوة، هذا موردنا الآن. احتاج إليه ناس الآن، هذا تبين الأحكام الشرعية لا يجوز فيها أخذ الأجرة.
بس إذا أخذت الأجرة يكون بنون الرشوة
في الإسلام. أي مشكلة أنه واقعا هذا إنسان أنه لا يبين لهم الحكم أو لا يقضي لهم إلا في قبال الحكم، إما تبيين الحكم أو القضاء في بالحكم، هذا هم يدخل تحت الرشوة.
بس شيخ هنا من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له مباشرة أو حتى في الصورة صحيفة أو في
نفس الشيء، يعني طبعا هم فرق بين النظر المباشر والنظر غير المباشر، فيهم لا يخلو من الإشكال. النظر عنه في التلفاز مثلا أو
فيها
المفاصل. قال وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه. يقول الآن الشيخ الأنصاري عليه الرحمة الآن يريد الآن المصنف الآن يحقق موضوع الرشوة. الآن بعد ما ذكر أن الرشوة حرام بشكل عام واستدل عليها بالآيات والروايات وكلمات الأعلام، الآن يأتي ماذا إلى تحقيق موضوع حكم الرشوة، لأن تعلمون بأن الحكم تابع لموضوعه وفعلية الحكم بفعلية ماذا؟ بفعلية موضوع. واضح؟ ظاهر هذه الرواية يقول سؤال الرشوة لبذل فقهه. الآن يبدأ المصنف يقول هل الرشوة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين؟ يقول احنا عندنا معنيان للرشوة، معنى أعام وهو المعنى الأول الآن، معنى أعام بأي لحاظ؟ بأنه هذا المعنى الأعام يعني معناه أعام بهذا اللحاظ إخواني، معناه أعام بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه هذا الإنسان المرتشي والعياذ بالله أو الرائي الذي يتعامل بالرشوة أعام. الرشوة حرام أو معنى الرشوة أعم من كونه يحكم بالحق أو يحكم ماذا؟ بالباطل، وأعم من أنه يحكم يصدر الحكم أو فقط ينظر في أمر المترافعين قبل صدور الحكم، النظر في أمر المترافعين قبل صدور الحكم، هذا هم يدخل في عنوان الرشوة، يعني من يجعل له مال فقط للنظر في أمر المترافعين المتخاصمين قبل صدور الحكم، حتى لو لم يأخذ على إصدار الحكم رشوة لكن على نفس النظر إلى في أمن وترافعين، هذا هم يدخل تحت عنوان الرشوة. إذن هو أعام، إذن الرشوة كموضوع على المعنى الأول هي أعام من كون إصدار الحكم بحق أو باطل أو حتى من غير إصدار حكم، حتى لو كان النظر في أمر المترافعين. واضح؟ يعتبر مقدمات الحكم، فهنا بلا إشكال على هذا المعنى ماذا؟ محرم. من هنا يقول المصنف هذا المعنى أي يعني بذل المال في قبال الحكم أو في قبال النظر في أمر رافعين هو ما هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس. القاموس من الكتب اللغوية تقول بأن القاضي، خصوصا بعضهم يجعل القاضي ينحصر دوره في أمرين، إما الأمر الأول أنه يحكم أو ينظر في أمر المترافعين، هذا القاضي، فكلا الأمرين يدخل تحت عنوان الرشوة كما يرى صاحب القاموس. واضح؟ وعلى هذا المعنى المال المحقق الثاني قدس الله نفسه الزكية في حاشية الإرشاد قال بهذا المعنى الرشوة ما يبذله أحد المتحاكمين، وهذا ما يبذله أحد المتحاكمين هذا البذل إما يكون في قبال الحكم أو في قبال النظر. هذا من يكون في قبال الحكم أو يكون في قبال ماذا؟ النظر. واضح إن شاء الله هذه النقطة. ولذلك صاحب المقاصد قال إن الجعل من المتحاكمين للحاكم هم رشوة. إذن هم حملوا هؤلاء العلماء على نفس المعنى الأول الأعام يعني. نفس الشيء الحلي في صريح في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقة. لاحظ؟ فهم صريح عبارته في هذا المعنى. هذا هو تمام الكلام في المعنى الأول.
كلام جميع هؤلاء
العلماء
تشكل خلينا أن هذا هو المراد.
إيه لا طبعا هذا تبعا للمعنى اللغوي للقاموس كتاب لغوي أشار إلى هذه الحقيقة، لأن الرشوة هي الجعل سواء في إصدار الحكم أو في النظر في أمر المتخاصمين. النظر في أمر المتخاصمين. واضح هذه النقطة؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كما ينقله مجمع البحر المهم الكتب اللغوية كذلك، لا، الرشوة تستعمل فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. يبي يبطل حق، أكو حق قدم رشوة لإبطال هذه القضية، أو أصلا هو الأساس باطل، هذه ما أرضى، يدري ما هي أرضى، ويقري القاضي يرشي لأجل أن يوقع له المعاملة بأن هذه أرضى. فإذا مجمع البحرين كتاب لغوي آخر حصر الرشوة كموضوعا، ما هو؟ فيما هو إبطال للحق أو تمشية للباطل. ولذلك هذا معنى. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ما يستفاد من عبارة المصباح وهو من الكتب اللغوية أيضا، ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، نستجيره بالله، يعني أعام من كون للحق أو كون ماذا للباطل، لأن أحمله على ما يريد، قد أريد الحق أنا، هذا حقي فأرشي له عشان يمشي حقي بعد عن هذا المشكلة اللي صار في القضاء، وهذا الفساد المالي والفساد الإداري إنه ما يمشي لك المعاملة، حتى أنت صاحب حق، هذه أرضك ولك وما إلى ذلك، لكن ما راح يمشيها إلا بالأموال، ترشي قدم له مال وقع المعاملة. فإذا صاحب المصلحة راح أعم من ذلك. أي في النهاية، عن النهاية كتاب لابن الأثير أنها الوصلة، يعني الرشوة عرفها أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراش الذي يعطي ما يعين على الباطل، والمرتش الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما ليزيد لهذا أو ينقص لهذا. هنا كأنه ابن الأثير يجعل هناك حاجة للمعطي، فهو الراشي المرتشي الآخذ، وهناك الواسط بينهما يسموه الرائش، هذا يسعى بين الطرفين، يجي الحق المعطي يقول له ارفع السعر عشان او لا قلل عشان يكسبه هو، يروح للمرتشي الآخذ يقول له انت ارفع السعر عشان يذاك يعطيك اكثر، فعنده معاملة بين هذا وهذا الهام لأجل هو أن يأخذ شيء يكسب شيء وسيط. فهذا الرائش والمرتشي والمكذا كلهم ذلك ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه معاني تقريبا لهذا المعنى. نقرأ هذه المعاني، شوف علينا العبارة الأخرى. قال وظاهر هذه الرواية، رواية يعني يوسف بن جابر وغيره، وظاهر هذه الرواية رواية يوسف بن جابر سؤال الرشوة لبذل فقهه، فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهم بالحق من غير أجرة. يعني الرشوة عام سواء لحق أم لباطل، هذا المعنى الأول. وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، عبرها فسرها بالجعل للقاضي، وهو ما يكون للأمرين كما قلنا. وإليه وإلى هذا المعنى نظر المحقق من؟ نظر المحقق الثاني الكركي، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله أحد المتحاكمين أما لإصدار الحكم أو النظر في المقدمات. وذكر أيضا في جامع المقاصد الكركي أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة، الجعل الذي يجعل من أحد المتحاكمين للحاكم هذا رشوة، فهو أعام، يعني سواء يرتشوا للحق أو يرشوا ماذا للباطل. وهو صريح الحل أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا، سواء الرشوة محرمة سواء قدمت لحق أم لباطل، فهذا استفاد أن حمل على المعنى الأعام المعنى الأول. وإعطاؤها إلا إذا كانت على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. نعم استثناء أي بأن هذا المعطي مسكين ما يدري أصلا ما يراح يأخذ حق هذا البيت اللي هو حقه وميراثه من آبائه وأجداده إلا أن يقدم شيء، نعم صاير البلاء المؤمنين بس هكذا. وبالنسبة للمعطي ما عليه إشكال شرعي، لكن على الإشكال وين يقع؟ على الآخر. إيه فإذا توقف استنقاذ حقه على أن يقدم شيء وبقدمه، نعم إذا أريد يتخلص مثلا بأي لحاظ أقدم بلا بعناوين أخرى مثلا باب الاحتياطات، عنوان هدية بعنوان صلة كذا، لا أعطي بعنوانه أرشي وبما هذا العنوان شوي فيه ما فيه، على كل حال. ولكن بالنتيجة لا يوجد إثم على من؟ على المعطي. هذا ولكن هذا إذن على المعنى الأعام، إعطاء الرش مع موضوع الرشوة على المعنى الأعام. هذا ولكن هي يبدأ المعنى الثاني، هذا ولكن عن مجمع البحرين قلما يستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. هذا أخص مما تقدم، هذا أخص لأن جعل للباطل دون الحق. المعنى الثالث وعن المصباح تقريبا ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. هذه العبارة ما يستفاد منها هم كلا الأمرين، هم تناسب المعنى الأول إن ما يريد هم قد يريد حق وقد يريد باطل، وتناسب المعنى الثاني إن ما يريد كان يحمله على الباطل، يعني يريد إبطال الحق أو تمشية باطل. على كل حال هذا كلام لغوي في النتيجة. وعن النهاية لابن الأثير أنها الرشوة، يعني أنها الوصل إلى الحاجة بالمصانعة والراشي الذي يعطي ما يعين على الباطل. شوف إذن الراشي حملها على من؟ على الباطل، فهذا ينسجم أكثر مع مجمع البحرين. والراشي الذي يعطي ما يعين على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما ليزيد لهذا أو ينقص لهذا حسب الدعوة مجاز التعبير. بعد ذلك المصنف رأي يميل إلى هذا المعنى إلى المعنى الأخاص. المصنف عليه الرحمة يظهر من عبارته أنه ماذا يريد أن يحملها على المعنى يعني الرشوة ولا تكون موضوعا إلا لمن لإبطال حق أو تمشية باطل. لاحظ العبارة يقول ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشا في الحكم مقابلا لأجور القضاء بخصوصا بكلمة إما. حتى لو جئت إلى الرواية لاحظوا يا هذه الرواية، رواية مروان
الخصال.
إيه الخصال، لاحظوا يا بعد يقول قال منها منها ماذا؟ أجور القضاء القضاء أو القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد بين وأما الرشا وأما. هذه الواو ليست عطف بيان، يعني ما تعطف الرشا في الأحكام على أجور القضاء، لا هذا مطلب آخر تخصيص إنجاز التعبير. فدليل المقابلة بأن الرشا في الأحكام غير أجور القضاء، واضح لي هذا المعنى. شو لاحظ العبارة، حيث يعني ذكر الرشا في قبال إعطاء أجر للقاضي، وأن يكون السحت أعم من الرشوة. السحت أعم من الرشوة فعلا، الرشوة السحت عنوان أعم، وأن السحت يشمل حتى المكروه كما أشرنا في بحث سابق، يعني الفعل الذي أفعله مثلا افترض كما أنا كما أشرنا في البحث السابق، أنا الآن قضيت حاجة لمؤمن، نفس توقع أن يعطيني هدية، هذا يعتبره في الروايات من السحت، رغم أنه ما في أشكال أنا أخذ الهدية وحتى لو أترقب كأشكال، لكن فعل مكروه. يعني كما قلنا المفروض أن يكون القضاء حاجة المؤمن متمحض فيها الإخلاص، سواء أحسن إليك أو لم يحسن حتى لو أساء، وهذا ذكرنا في بحث سابق. على كل حال إخواني، هذه الرواية يعني ربما احنا من بدينا متأخرين اليوم، وهذا يحتاج إلى وقت موسع وكذا لتوضيحها وشرحها. بعد نرجع للبحث الآتي إن شاء الله، كان اليوم بدينا متأخرين، إن شاء الله قد نكمل هذا البحث. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.